وقفنا في المرة السابقة مع حديث رقم 34. الحديث 35 قال فيه الراوي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعملوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. في الحديث الأول حديثا يفرق بين الاستجمار والاستنجاء، ونوهنا عنه في المرة السابقة، وقلنا أن هناك من تكلم وقال أن السنة في الاستنجاء، ومن تكلم وقال أن السنة في الاستجمار. وفعل الاستجمار هو إزالة النجس بالحجر، وفعل الاستنجاء إزالة النجس بالماء. وقلنا اختلف المهاجرين والأنصار في هذه القضية، فالمهاجرين كانوا يقولوا بالاستجمار، والأنصار كانوا يقولوا بالاستنجاء. وأفتى عبد الله بن عمر في بداية قوله بقول المهاجرين، وانتهى به الحال مع قول الأنصار، وهذا الذي عليه مالك والشافعي وأحمد كما ذكرنا. وقلنا أن هناك قضية تابعة لقضية الاستنجاء والاستجمار، هي قضية العدد في الاستجمار 3. اختلف فيها الجمهور مع الأحناف، أنا أعيد الكلام لأن الكلام ده احنا ذكرناه قبل هذا، اختلف الأحناف مع الجمهور في العدد، فالأصل عند الأحناف الوتر، من استجمر فليوتر، فإذا حصلت إزالة النجاسة بواحدة كفى، بثلاثة كفى، بخمسة كفى، وهكذا. والعدد عند الجمهور الاستحباب إذا حصل منه مظنة إزالة النجاسة. قضية أخرى في الاستنجاء وهي قضية البلل المصاحب للماء الذي يتم به الاستنجاء، فإذا التصق هذا البلل بلباس الشخص هل يحكم بنجاسة الثوب أو بنجاسة هذا اللباس أم لا؟ فقلنا أن الأصل في الاستنجاء إزالة النجاسة، والبلل الباقي هذا بلل ماء أزيل به النجاسة فحصل منه الاستشكال. فمنهم من قال أنه ماء مستعمل في إزالة النجاسة يحصل به نقل النجاسة في حال البلل من العضو إلى الثوب، ومنهم من قال أن الأصل في تعميم الماء في المكان، فغلبة الماء تغلب على مكان النجاسة، لا سيما وأن الإنسان المتطهر يترك الماء بهذه الصورة لما تحصل عنده يقين إزالة النجاسة. فإذا التصق الماء بالبلل فالراجح لا تنتقل النجاسة، لأن الأصل لا وجود للنجاسة من الأصل ابتداء في مكان وجود البلل. وهذه رتب مالك هذا الترتيب ليكمل الحديث عن الوضوء وعن المسائل التي يتبع فيها الوضوء، ثم جاء بقضية الكلب. وروى حديث أبو هريرة الذي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. كنت يعني نوهت في المرة السابقة بحديث يتعلم منه طالب العلم كيفية الاستنباط وكيف يدور الخلاف، كيفية الاستنباط عند أهل العلم وكيف يدور الخلاف، دوران الخلاف يدور على ماذا؟ قد يدور على كلمة لها معنى عند أهل العلم فاختلفوا على هذا المعنى الذي استقر عند أحدهم مع غيره وهكذا. بإجماع شراح هذا الحديث يقولون يكفي لهذا الحديث أن يكون دربة التعود على الخلاف عند طالب العلم، لأن من جراء هذا الحديث اختلف أهل العلم في أكثر من قضية فيه. فبدأوا بأولا بحصر روايات هذا الحديث، فوجدوا أنها اختلفت على روايات ثلاثة: رواية مالك هذه إذا شرب، ورواية عند السنن إذا ولغ، ورواية عند البخاري طهور إناء أحدكم، يعني الولوغ والشراب والطهور. وبدأ الخلاف مع ذكر كل رواية عند أهل العلم، ما معنى الولوغ وما معنى الشراب ما معنى الطهور. الولوغ وضع اللسان في الماء لحمل جزء منه يحصل به الشراب، وخصص علماء الحيوان بعض الحيوانات تشرب بهذه الصورة، فيفرقون مثلا يقولون إذا وضع الكلب فمه في الطعام يسمى لعاق، أي يلعق الطعام، وإذا كان الإناء فارغ فوضع فمه فيه يسمى لحس الإناء، وإذا وضع فمه في شراب يسموه ولوغ ويسموه شراب. فقالوا عند الحيوانات تتساوى رواية إذا ولغ ورواية إذا شرب، فكلاهما معناهما واحد. أما عند الطهور، أي بداية بالحكم الشرعي طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسل 7 مرات، هذه الرواية اختص به أو اختص بها البخاري في باب الوضوء، وسنقول لماذا وضعها البخاري بهذه الصورة. بدأ الخلاف مع الولوغ والشراب، لماذا؟ فرق أهل العلم في أول مصطلح ورد في الحديث. من المعلوم عند أهل العلم أن لهث الكلب هو الذي تكون فيه النجاسة، فإذا وضع الكلب فمه في الإناء انتقلت النجاسة باتحاد لعابه مع الماء، فكيف تنتقل النجاسة من اللعاب إلى الماء؟ بدأ الخلاف هنا بين الجمهور وبين المالكية. الجمهور يقول حالة الشرب أو حالة الولوغ تقتضي هيئة واحدة، وضع اللسان في الماء، فإذا وضع اللسان في الماء انتقلت النجاسة من اللسان إلى الماء، فاقتضى ذلك غسل الإناء 7 مرات. فقال أبو حنيفة وقال أحمد وقال الشافعي وقال أبو داود من الظاهرية بغسل الإناء 7 وجوبا، بغسل الإناء وجوبا عند ولوغ الكلب في الماء. نظر مالك إلى كلمة الولوغ فقال هذا لو قلنا باتحاد ما يخرج من الكلب مع السائل فيقتضي ذلك بكل ما يخرج من الكلب إذا اتحد في الماء حكم عليه بالغسل 7 كما وردت في الرواية، بما تمثل، فقال بعض المالكية نمثل بعرق الكلب، فإذا عرق الكلب واختلط عرق الكلب بالماء يأخذ نفس حكم اللعاب إذا وضع في الماء. علماء الحيوان يقول إن عملية العرق هذه عملية تبريد للجسم، والكلب من الحيوانات التي لا تعرق ولا يكون لها عرق، فعملية التبريد للكلب تمتثل في لسانه فقط ولا تنتقل إلى باقي جسده، فحصر الكلام بين اللسان وبين الجلد، فقالوا جلد الكلب وشعر الكلب وباقي الكلب لا يحكم بنجاسته، لأن ليس فيه ما يختلط بالماء، فإذا احتاج الكلب إلى تبريد يفعل فعلتان: فعلة الأولى ينزل كله في الماء، الفعلة الثانية إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يخرج لسانه ليرطب أنفه وبطريق الأنف يستشعر التبريد إلى باقي الجسد. هكذا يقول الجاحظ في كتابه حيوان لد، والدميري أيضا في كتابه الحيوان. إذن القضية ما زالت محصورة في اللعاب، إذا نزل اللعاب في الماء حكما بنجاسة الماء والإناء الذي فيه النجاسة. اختلف أهل العلم في ذلك، فقال الجمهور كما قلت بنجاسة الإناء بمجرد اختلاط اللعاب. المالكية يقول لا، فلا يشترط ذلك، وليس في دخول اللعاب في الماء اختلاط، وإلا حكمنا على كل ما يختلط كما ذكرنا بذلك. وجاءوا بقضية أخرى وهي قضية الشراب، فكل من يشرب يختلط لعابه بالماء، فبالتبعية لا، فليس كل من يشرب يختلط لعابه بالماء، فليس من الضروري إذا اختلط لعاب الكلب بالماء أو لسان الكلب بالماء يختلط الجزء النجس به. فننظر، هذا كلام كله كما يقول بعض الفقه عقلي. طب النص الوارد جاء به مالك وجاء به أحمد وجاء به الشافعي وجاء به الظاهرية وجاء به الأحناف، كيف أول ذلك؟ التأويل كان سهلا عند الجمهور، لأن الجمهور أوجبوا غسل الإناء، وما اختلف إلا المالكية فقط. فالمالكية لما اختلفت بينت الحكم الشرعي بخلاف ما كان عليه الجمهور، فيقول الجمهور مثلا لو لم يكن في الإناء نجاسة ما وردت رواية البخاري طهور إناء أحدكم، إذن مقتضى ذكر طهور قالوا يقتضي أن تكون النجاسة نزلت في الإناء. نقول هذه النجاسة كلام مالكية، هذه النجاسة التي نزلت في الماء إما أن تكون نجاسة حسية وإما أن تكون نجاسة معنوية، وزاد مالك وإما أن تكون قذارة محسوسة، أي هناك عند الجمهور حالتين اثنين يحصل بهما الطهور، وعند مالك ثلاث حالات. حالتين الجمهور النجاسة المعنوية والنجاسة المادية، ويزيد مالك القذارة، قد تكون هناك قذارة موجودة يحصل بها عند إزالتها الطهورية. النجاسة المادية والمعنوية معروفة، المعنوية كرفع حدث، والمادية كوجود نجاسة ملموسة، والقذارة كوجود أمر مستقذر وجب على الإنسان إزالته حتى تتم الطهورية. طمنين مالك جاب القسم الثالث. بداية نقول أن هذه الأقسام وضع أهل العلم من باب المسبار، السبر والتقسيم كما يقول علماء الأصول، أخذوا يقسموا لفظ الطهورية ويعرضوه على ميزان الشرع. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية طهور إناء أحدكم؟ فقالوا ما قال النبي هذا إلا لاحتمال هذه الثلاثة، فده يسميه الأصوليون بالمسبار، أي سبر الألفاظ لاختيار الدلالة التي تخرج حكم. أنا مش هقدر أخرج حكم معين إلا إذا اختبرت دلالة هذه النص أو الآية التي وردت في النص. لما أقول النهاردة النبيذ يساوي الخمر في الحكم فكلاهما على التحريم، أنا عندي نص في الخمر، طب ما عنديش نص في النبيذ، فيلزمني سبر ألفاظ الخمر حتى أخرج بعد هذا الاختبار. كلمة الصبر يعني الاختبار، والمسبار يعني المختبر، فلابد أن يختبر كل الأوصاف التي وردت في الخمر. شراب لونه أحمر، قوامه خفيف، مسكر، أي صفة موجودة يضعها الفقيه قدامه ويأخذ كل صفة بمفردها، هل هذه تصلح أن يقاس عليها؟ فإذا قلت شراب دخل مع الخمر الماء، دخل مع الخمر كل ما هو شراب، فننحي هذه الصفة. اللون الأحمر دخل مع الخمر كل ما يشترك معه هذا اللون الأحمر، نحوها الفقهاء إلى أن وصلوا أنه مسكر فوقفوا مع هذا. قالوا النبيذ فيه أوصاف، جاءوا بأوصاف النبيذ، فلما وجدوا أن النبيذ والخمر يتحدان في صفة الإسكار قالوا بأن هناك علة تجمع بين الخمر وبين النبيذ، فصح القياس رد فرع له ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين. العلة تخرج عن هذه الطريقة المسبار. لما أرجع للمثال الوارد في حديث الكلب، أخذ الفقهاء تسبر كلمة الطهور، لماذا قال النبي الطهور إناء أحدكم؟ إذا لابد من وجود شيء في الإناء حكم من جراء وجوده النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب طهورية الإناء. فقالوا هل هي نجاسة مادية، نجاسة معنوية، أم قذارة؟ النجاسة المادية لا تكون إلا في المكلفين، رفع الحدث لا يكون إلا في المكلف، والإناء جماد، فلا يستطيع إنسان أن يقول أن هذه النجاسة المادية من أجلها كانت الطهورية. فده أول مختبر لأول وصف، النجاسة المادية ليست المعنوية والقذارة، كلاهما ينطبق عليهم الطهورية. قد يكون نجاسة مادية وهي لعاب الكلب الذي اختلط بالماء، والنجاسة التي تتمثل في القذارة قد تكون أشياء معينة موجودة في لسان الكلب دخلت في الماء. قال بالأولى الجمهور أحناف وشافعية وحنابلة وظاهرية، وقال بالثانية المالكية فقط. طب نسأل المالكية الأول، إيه القذارة التي تكون في لسان الكلب؟ يقول المالكيون ليست القذارة حتمية في لسان الكلب، ولكن نقول يصح دخولها في المسبار، يعني أدخلها معايا في الاختبار، لأن من القذارة يحدث الطهورية. جبت منين يا عم مالكي هذا الكلام؟ قال من حديث السواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لماذا؟ لأنه قد يكون في بين الأسنان قذارة معينة لا تخرج إلا بالسواك، فعند خروجها سماها النص مطهرة، وهذا باب من باب الطهور، فندخل القذارة مع الطهورية. تصلح أو لا تصلح ده في القياس حيبان، في المسبار والاختبار حيبان. فوقف الجمهور مع المالكية على كلمة الطهورية، وأصل الوقف خروج الحكم، لو ثبت وجود النجاسة يثبت وجوب الغسل، ولو لم تثبت وجود النجاسة لم يثبت وجوب الغسل. لما تسمع أن المالكية يقولون باستحباب الغسل، باستحباب الغسل، من الإمام مالك إلى مالكية الذين وصلوا إلى مختصر خليل أي إلى المتأخرين يقولون باستحباب الغسل، أصبح الناس الآن يتهكمون عن المالكية، رغم أننا نميل إلى رأي الجمهور، ولكن نحفظ قدر الإمام مالك ومن معه من أهل العلم، فما نحكي هذا الكلام إلا لبيان الخلاف، حتى لا يقول قائل أن المالكية لا يقولون بنجاسة الكلب. ولو أن وظهرت بيننا هذه المندوحة التي يتناقلها الناس من جراء أن لو كلبا التصق بجدار شيخ على المذهب المالكي ورأى غيره على الشافعي قال فيه يهدم الجدار، وإن لم كان ذلك فأنا الجدار في حقي فأنا على مذهب المالكي، فيميل الشيخ مع ميلان الجدار. هذه سخرية لأهل العلم، لا تصح ولا تجوز لأهل العلم أبدا، ولم ولن نرضاها. لكن أنا قصدت أن أفرد الكلام في هذه القضية لقول أن الاختلاف الذي ورد عند أهل العلم ورد في كلمات، بل في كلمة تغيرت من رواية إلى أخرى، فخرجت رأي الجمهور وخرج رأي الإمام مالك. يقول الإمام مالك: لعدم تثبت الإنسان من اختلاط لعاب الكلب بالماء لا أقول بنجاسة الإناء. طب الغسل الذي ورد فليغسله، قال هذا على سبيل الاستحباب لأنه أمر تعبدي، وصرف الإمام مالك الأمر الوارد في النص إلى أنه أمر تعبدي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل استحبابا. الجمهور قالوا: طالما أن العلة موجودة فلما نصرفها للتعبدية؟ فقالوا: وجوبها أولى، وجوبها أولى. هل بين كلام الجمهور وكلام مالك اختلاف؟ هي ليست المسألة سكتت على الإناء الذي ولغ فيه الكلب، لا، المسألة جي من وراها أشياء أخرى كثيرة جدا. منها مثلا: هل يقاس على الكلب كل من يلغ من الحيوانات الذي يحمل في فمه نجاسة فوضع فمه في الماء فيأخذ هذا الحكم أم لا؟ كالسباع مثلا. واستدل مالك بحديث السباع بالذات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة وورد على ماء قنية معينة، فسأل عمر: أخبرنا يا صاحب الحوض، أيرد على حوضك السباع والكلاب؟ فقال النبي: لا، لا تخبره، فإن صاحبنا فيه تنطع، فللسباع ما شربت في بطونها ولنا يبقى الماء شرابا طهورا. يقول مالك هذا ويصحح رواية الرجل الذي يرد على عمر ويقول نعم، فهذه الرواية تثبت أن رد الرجل صاحب الحوض قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبره إن صاحبنا فيه تنطع. إذا نعم تقر بأن السباع والكلاب تارد على الحوض ويختلط اللعاب بماء الحوض، فماذا يقول الجمهور في رواية مالك مع اعتبار أن الرواية صحيحة عند الأئمة الأربعة؟ فالأئمة الأربعة يصححون هذه الرواية. يقول الجمهور: أبو حنيفة والشافعي وأحمد في هذه الرواية إن ماء الحوض أكثر من قدر اللعاب الذي يختلط فيه، فأرجع المسألة إلى أصل الماء، فباختلاط اللعاب في أصل الماء لم يغير أصله، لا ريحه ولا طعمه ولا لونه، فيبقى الماء على أصل خلقته فتجوز الطهورية والشراب منه. فيقول مالك: وهذا هو الأصل، فنرجع إلى الماء الذي وضع الكلب لعابه فيه، إن غير لا يحكم بطهوريته لتغير أصل الماء، وإن لم يغير فالأصل أن الماء باق على خلقته. كلام مالك له وجاهة، كلام مالك له وجاهة، وكلام الجمهور له أيضا وجاهة. فلماذا قلت نميل إلى رأي الجمهور، نرجح قول مالك ولا نرجح، نرجح قول الجمهور ولا نرجح قول مالك؟ لأن وجاهة قول الجمهور اتفقت مع الأوامر الواردة في النص، فكل الروايات وردت فليغسله في الولوغ والشراب والطهور، فليغسله سبعا، رواية ثمانية، رواية أولاهن بالتراب، رواية إحداهن بالتراب. يقول مالك في رواية التراب هذه: هذا أكبر أثر على أن الأمر تعبدي، لأن الأصل في إراقة الماء بيان الطهورية من عدمها، إذا أريق الماء هل تلصق النجاسة الموجودة بالماء في هذا الإناء؟ فالقول لا، فإن الأمر في الغسل بالتراب أمر تعبدي. لماذا؟ لأن لو النجاسة ما زالت باقية لفرض الغسل بالماء قبل التراب. بعض المالكية المتأخرين خصصوا هذه القولة بأمر آخر، فقالوا الأمر الوارد بالغسل في التراب لا لولوغ الكلب فقط، ولكن لإنزال داء الكلب في الماء، فالكلب إذا وضع فمه في الماء أصيب الماء بداء يسمى داء الكلب. يقول الجمهور دراسة الحيوان تقول عندما يصاب الكلب بداء الكلب لا يشرب، فالكلب إذا وضع فمه في الماء كان صحيحا، فإذا كان مصابا فلم يضع من الأصل ابتداء فمه في الماء. الكلام كتر والقضية زادت. تعال نشوف الإمام البخاري، نرى أن الإمام البخاري يميل إلى رأي مالك رغم أنه لم يصرح بذلك. من أين رأينا ميل الإمام البخاري إلى رأي مالك؟ من ترجمته للباب ومن وضع الأحاديث في هذا الترتيب. فأورد حديث وفد نصارى نجران لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم الخيم في مسجده في رمضان، وكانت الكلاب تطوف بهم طوال مجلسهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بتغيير التراب الذي ترد عليه التراب، ولا بإهراق المال على التراب كما فعل مع بول الأعرابي لما بال في المسجد. فهذا إشارة كما قال السيوطي والنسائي من الإمام البخاري إلى عدم نجاسة المكان الذي يختلط فيه لعاب الكلب حتى في المسجد. نقول إن البخاري اعتمد على رواية واحدة، والأصل في الفتاوى جمع الروايات، ويقدم في الفتوى رواية الصحابي على قول الصحابي، يقدم في الفتوى رواية الصحابي على قول الصحابي. فيقول الأحناف لو نظرنا إلى العدد 7 هل الوجوب عندهم له ارتباط بالعدد؟ يعني قالوا بالوجوب لغسل النجاسة ومرة التراب، طب 7 قالوا هذه 7 أفتى أبو هريرة بأنها 3 أفتى أبو هريرة بأنها 3 فقالوا إن الأصل في العدد ما قال أبو هريرة، واختلف الشافعي وأحمد ومالك مع أبي حنيفة في هذه المسألة. لو قلنا وجوب غسل الإناء وهذا قول مالك لوجود النجاسة فيه، فالأصل مزنة إزالة النجاسة، فمتى حصلت إزالة النجاسة بمرة بمرتين بثلاثة بأربعة بخمسة بسبعة بأكثر من ذلك فالأصل إزالة النجاسة، وما كان العدد إلا للمبالغة. يقول الشافعي وأحمد استكمالا لقول مالك الأصل مزنة إزالة النجاسة، ولكن استحبابا نصل إلى 7 ونرد بعد 7 مرة بالتراب، لأن الأمر الوارد فيها هكذا. هذه الصورة على هذا الخلاف بين الأئمة 4. الخلاصة نقول أن الراجح ما مال إليه رأي الجمهور في وجوب الغسل لورود النجاسة، ولكن السؤال هنا هل يختلف الحكم في إذا كان في الإناء ماء على إذا كان في الإناء طعام؟ وهل إذا ولغ الكلب في الإناء مع وجود الماء يجوز به الوضوء بعد ذلك أم لا؟ مسألتين. المسألة الأولى، الأصل عند غالب الفقهاء أنه يحذف الجزء الذي لعق الكلب فيه الطعام وما حوله، وباقي الطعام يؤكل عند جماهير أهل الفقه، أي كأن النجاسة تعلق بالمكان الذي وضع فيه اللسان فقط. واستدلوا بحديث الفأرة الذي ورد في الصحيحين أنها إذا وقعت في سمن جامد تنتزع وينتزع ما حولها، وإذا وقعت في سمن مائع يسكب الدلو كله، أي النجاسة تختلط مع المائعات أكثر من الصلبات. فقالوا يحتجز الجزء الذي وضع فيه اللعاب وما حوله حتى يظن على المحتجز الذي يحتجز الطعام أنه يغلب على ظن أن هنا لم يحصل به نجاسة ويؤكل باقي الطعام. مالك يقول هذا الكلام مردود عقلا وشرعا. لماذا عقلا ولماذا شرعا؟ قال عقلا لأن اختلاط النجاسة بالمائعات مقبولة، واختلاط النجاسة بالصلبات مردودة، فإذا وضعت نجاسة على أي شيء صلب محال أن يختلط الصلب والمائع، هذا عقلا والكلام له وجهة. طيب ايش شرع عن مالك؟ قال شرعا هذا يخرج منه الكلب الذي يطوف بالبيت. ليه؟ قال يقاس على الهرة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأخرج مالك من هذا الحكم كلب الصيد، فقال لا يختلط اللعاب في كلب الصيد بالصيد، ولكن هذا يعض بأنيابه على المصيد. فإن كان الكلام في اللعاب فيكون في العض أولى. إن أقررنا الكلام في اللعاب فنقر الكلام في العض أولى، فيعض كلب الصيد على صيده حتى يغرز أنيابه فيتساوى النبين الأعلى والأسفل في مكان هذا الأمر. ولم يأمر النبي بقطع هذه الجزئية ولا بإزالتها من الصيد، بل اتفق أهل العلم على حل أكل الصيد الذي يصيده الكلب. يقول الجمهور ردا على مالك في هذه الجزئية: إن النار الذي توضع فيه اللحم تستحيل وجود النجاسة إلى أمر آخر، والأصل في الاستحالة أن الشيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه، يعني النجاسة موجودة في فم الكلب ويقر الجمهور بذلك، لكن عند وضع قطعة اللحم الذي عض عليها الكلب في النار تحول اللحم من حال إلى حال، فتحولت النجاسة من حال إلى حال، فالشيء إذا خرج عن منطوقه يتغير حكمه. يقول مالك لا، ليست هذه هي الأصل، ولكن الأصل أن النار أزالت الأمر التعبدي الموجود في لعاب الكلب، لأن عنده أصل لعاب الكلب طاهر. فهذه المسألة الجمهور يقول نزع جزء من الطعام وما حوله ويؤكل باقي الطعام، وإذا وضع في الماء يراق الماء كله، عند مالك يجوز الوضوء به، والأولى تعبديا للنص، لأن القاعدة تقول إعمال النص أولى من إهماله، يبحث عن غيره، ومتى وجد غيره فبالاتفاق أفضل من هذا الماء. طب دي مسألة. المسألة الثانية الإناء نفسه، علق النجاسة بالإناء بعد إراقة الماء، هل إذا وضع فيه أمرا آخر دون غسله بالتراب يجوز استعماله ولا يجوز؟ عند غالب أهل الفقه من جمهورهم قالوا بعدم الجواز، والمالكية ما زالوا على هذا الأمر، لأن الأصل عندهم تعبدي وليس لوجود النجاسة بهذه الصورة. وخرج المالكية بمسألة ثالثة دون الجمهور، ألا وهي حكم بيع وشراء الكلب، طالما أن الأمر عندنا أن الكلب ليس بنجس، فهل يحكم بحل بيعه؟ اختلف المالكية في هذه المسألة، اختلفوا لورود النص إن الله حرم ثمن الكلب، وأرجعوا التحريم أيضا للتعبد، من قال بالتحريم، ومن صرف النص لأن الأصل في الكلب أنه نجس أوقفوا ذلك على النجاسة، فإذا لم تكن للنجاسة وجود فلم يكن للتحريم وجود، فوجدنا غالب المالكية يقولون بحل ثمن الكلب، والمفتى به حرمة ثمن الكلب لقول الجمهور، يعني الرأي الراجح ما مالت له الجمهور في نجاسة الماء ونجاسة الإناء وعدم الوضوء به وإزالة جزء من الطعام وما حوله حتى يغلب على ظن الذي يحتجز أن إلى هنا وقفت النجاسة ويحرم ثمن الكلب، هذا كله بخلاف رأي الإمام مالك، حتى يقول قائل إننا مع رأي المالكية على طول الدوام، فلكننا مع الدليل أينما حل. أنا حكيت هذه الآراء بهذه الصورة حتى يصل إلى ذهن طالب العلم أنها قد تكون كلمة واحدة في النص يتفرع منها أقوال، يعني قول ذي الأحناف، قول ذي الشافعية، قول ذي الظاهرية، قول ذي الحنابلة، قول ذي المالكية، من كلمة واحدة، لأن الأمر ليس بالأمر الهين كما يعلم عند غالب الناس، ولا يبلغ مبلغ الاستهزاء والسخرية بأهل العلم، بل إن هذا ما كان منهم إلا حرصا لتطبيق حكم الله عز وجل، وما كان هذا الاستقصاء والبحث والدراسة والتمحيص في كلمة واحدة إلا لبلوغ حكم الله سبحانه وتعالى. تخيل إن النهاردة خمسة مذاهب جلسوا يتكلموا في رواية اختلفت بين لفظ وآخر حتى يخرجوا من حكم واحد، النهاردة بنستسهل، طالما أن يعرض الأمر لسرعان ما يخرج الحكم الشرعي، حلال، حرام، يجوز، لا يجوز، مباح، سنة، كذا، تسمع أسماء كثيرة جدا جدا. أنا قصدت بهذا لما وقفت إلى قول ابن حجر على أن هذا الحديث ضربة للخلاف بين أهل العلم وأسبابه والديالات بين أهل العلم وأسبابها، فقلنا نعم هذا الحديث بحق يتدرب عليه طلبة العلم على كيفية الخلاف، وأكبر ميزة في التدرب على الخلاف قبول الآخر. أنا أؤكد عليها، لأن الخلاف يعني احنا نكرر الكلمة لا يفسد الود قضية، لكن النهاردة بيقطع أواصي الود من الأصل ابتداء، إما معنا وإما ضدنا، فلا وجود للدائرة أن تحتمل فلان وفلان، فهذه دائرة في كلمة احتملت خمسة من أكابر أهل العلم، فمن باب أولى تحتمل كذا وكذا، لا سيما وأن سمعت المرة الماضية وهل قال أحد من أهل العلم بعدم نجاسة الكلب؟ نعم، قالوا كثر من أهل العلم بعدم نجاسة الكلب، رغم أننا نميل إلى الرأي الذي يقول بنجاسة الكلب، لكن من أمانة العلم أن تذكر الرأي والرأي الآخر، الرأي والرأي الآخر، وكل بدليله، وإن كان عندك آلية للترجيح ترجح رأي فلان كذا ورأي فلان كذا، إن لم يكن عندك آلية للترجيح تميل إلى رأي الجمهور رغم أنفك، إن لم تعلم رأي الجمهور فالمفتى به إليك، فالمفتى به إليك. رأي الجمهور هذا لا يعلمه إلا طلبة العلم حدثاء العهد، يعلم الجمهور قالوا كذا وقالوا كذا، لأن سمعت الذي قال هل قال أحد من أهل العلم بعدم نجاسة الكلب؟ قال هذه مسألة أجمع عليها، هذه مسألة لم يجمع عليها من القرون الأولى إلى الآن، نجاسة الكلب رغم اشتهار هذه المسألة إلا أنها لم يجمع عليها إلى الآن، فرويدك على رسلك، الكلام في الفقه ليس بالعصبية والعاطفة ولا بحفظ حديث ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربع، الكلام في الفقه له آلية معينة، نسأل الله عز وجل أن تكسب هذه الآلية لتتكلم في الفقه، لكن ليس الكلام في الفقه مجرد عاطفة تميل إليها. وهذا فقه الحديث الذي غالب الناس الآن ينتمي إلى علم الحديث. فهذا من جراء كلمة واحدة اختلفت على روايات ثلاثة في الحديث، اختلف عليه أهل العلم الكبار واختلفوا عليها إلى الآن. مفهوم يا أخوانا؟ الحديث الأخير في الباب حديث من بلاغات الموطأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. والبلاغات في الموطأ تقريبا كما قلنا وردت إلى 64 بلاغا. والبلاغات هذا قسم من المراسيل، يقول فيه مالك بلغني أنه كذا وكذا وكذا. ومعنى كلمة بلغني كذا أي أن الأصل أنه غير موصول لمالك أو غير موصول من النبي إلى مالك. أوصل هذه الأحاديث 64 غير واحد من أهل العلم، أوصل منهم 60 ابن الصلاح أو ابن عبد البر من قبله، وأكد ابن الصلاح بعد ابن عبد البر الأربعة الأخر أنهم موصولون أيضا. ولهذا حكم بأن كل ما في الموطأ موصول السند. نقول هذا الكلام لأن مالك أخذ يجمع النصوص أولا ثم الآثار ثانيا ثم البلاغات والمراسيل ثالثا. هذا الترتيب لمالك يفيد الإقرار على ما أقره في الباب. إن كان النص خرج منه حكم معين، الأثر الوارد على الصحابي حكم عليه بحكم معين ونفس الحكم الأول، ويأتي بالحديث حتى المرسل ويؤكد نفس الأثر أو نفس الحكم الذي ورد في الأثر، فترتيب مالك هذا يؤكد أن إلى أن كتب مالك الموطأ الأمر مقر عنده على هذا الأمر، الأمر مقر عنده على هذا الأمر. تعال نرى الرابط بين هذا البلاغ وبين حديث الكلب. قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الأمر فاستقيموا، الأمر فاستقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا. كيف يجمع بين الضدين؟ كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة مع الأمر بعدم الإحصاء؟ احنا قلنا النهي عن الشيء أمر بضده والأمر بالشيء نهي عن ضده، فهل يجمع بين الضدين؟ يقول أهل العلم الجمع بين الاثنين في هذا النص يشير إلى نص آخر، ما آمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما آمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الأعمال الصلاة، ولن يحافظ على الصلاة إلا مؤمن، من باب ضرب المثل على أن الصلاة باب من أبواب الإيمان، باب من أبواب الإيمان. لكن الأمر في الاستقامة والإحصاء لها رابط مع الحديث الذي قبله، حديث الكلب الذي بين مالك فيه بترتيبه بهذه الصورة، أن طالما الأمر وصل عندي كمالك أن أمر الغسل للاستحباب، فمتى وجدت ماء غيره استحب لك أن تتوضأ بالماء الذي وجدته، ومتى لم تجد ماء إلا الذي ولغ فيه الكلب فالأصل أن الأمر للاستحباب ولا نجاسة في الماء فجاز لك أن تتوضأ به. فالاستقامة مع كلمة الإحصاء يبين مالك عدم الجهد في البحث عن ماء آخر. وعلى هذا يقول شراح الموطأ على أنه لا يفرض على من ولغ في ماء وضوئه كلبا أن يبحث عن ماء آخر. وهذا الذي جاء بمالك بهذا البلاغ بعد ورود الولوغ أو سبب الولوغ في الكلب مباشرة، ليؤكد أن الاستقامة تكون على قدر الطاقة، الاستقامة تكون على قدر الطاقة.
هب أن مالكا مال إلى رأي الجمهور وكان الأمر فيه إجماع كما زعم صاحبنا كما قال في المرة السابقة، ما كان مالك آتيا بهذا الأثر أو هذا البلاغ بعد وجود الكلب، لأنه من جملة واحدة يظهر الارتباط بين الحديث الذي وضعه مالك قبله والأثر الذي جاءت فيه هذه الجملة التي تبين الرابط بينه وبين حديث الكلب. أخيرا، حديث الكلب الراجح فيه أو المفتى به أو الغالب في المجامع الفقهية وجوب غسل الإناء مرة على الأقل بالتراب ومرة على الأقل بالماء، الأصل فيها مظنة إزالة النجاسة. ولا يجوز لإنسان ولغ الكلب في إنائه أن يتوضأ فيه رغم قول مالك بذلك، فهذا ما عليه الجمهور وهذا هو الثابت المفتى به. إلى هنا نكون قد وقفنا إلى نهاية الباب، وفي المرة الآتية إن شاء الله وقدر نتكلم عن باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين.